بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، لازلنا في كتاب الإيمان من صحيح مسلم، والحديث رقم 24 من باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الباب. وأحاديث هذا الباب تدور على صحابيين اثنين. الأول هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والثاني هو أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. والإمام مسلم عليه رحمة الله يمتاز بالنظام وحسن الترتيب، فيأتي بالروايات المتعلقة بعبد الله بن عباس من طرقها، ثم بعد ذلك يثني بالروايات المتعلقة بأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وسبق التعرض لبعض الأسانيد لحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث المشهور بحديث وفد عبد القيس. واليوم سنرى طريقا آخر به بعض الفوائد، ولن نطيل الحديث عن الإسناد، يعني هناك حديث احنا عدنا درسين في الاسناد، نصف الاسناد في محاضرة والنصف الثاني في محاضرة اخرى، ولكن سنمر هنا سريعا لان هذا الطريق هو تقوية للطرق السابقة. حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن مثنى ومحمد ابن بشار، والفاظهم متقاربة. الثلاثة دول حدثوا الإمام مسلم عليه رحمة الله. انظر إلى روعة الإمام مسلم بعد أن ذكر أن الجميع قد حدث، يبدأ يفصل كل واحد حديثه من أي طريق. قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة، ده طريق ابن أبي شيبة. وقال الآخران اللي هو ابن المثنى وابن بشار حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة، يبقى الاثنين اتفقوا في ماذا؟ في شعبة. طيب والطريقين شعبة عن مين؟ عن أبي جمرة، كلنا طبعا يتذكر أبي جمرة، وهو نصر ابن عمران البصري، تابعي ثقة، وتوفي سنة 128 بطرسوس، وترصوص هذه بلدة فيما يلي بلاد فارس. وكان أبو جمرة متقنا للغة الفارسية، كان متقنا للغة الفارسية، فكان يقرأ بها ويتحدث، كان يقرأ بها ويتحدث. فهذا التابعي الثقة الذي يروي الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس. وقفة جميلة هنا، الترجمة بعض الناس ممن لا يظنون يعني أن الأمور لابد أن تكون في نصابها، ربما يظن أن تعلم اللغة الأجنبية رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. وأذكر أن والدي عليه رحمة الله كان أول من تعلم اللغة الإنجليزية في قريتي، وكان هذا في الابتدائي. فلما رجع إلى القرية الناس أنكروه وقالوا إنه صار إنجليزيا، كانت مصر محتلة يعني بالإنجليز، فلما تعلم اللغة الإنجليزية في الابتدائي الناس أنكروه، لأن تعلم الإنجليزية شيطانة، ولا تعلم اللغة الإنجليزية إلا شيطان مريد. سبحان الله، هذا جهل، هذا جهل. وأيضا من الجهل أن الإنسان يتكلم بالإنجليزية أو بالإفرنجية في غير موضعها. يعني رجل تعلم لغة خلاص يتكلم بها عند ضرورة. افترضنا طبيب يتكلم بلغة الطب عند الضرورة، مدرس لغة إنجليزية يتكلم عند تعليم الطلبة اللغة الإنجليزية، فلا يجوز التكلم بغير اللغة العربية، لكن يجوز التكلم بغير اللغة عند الضرورة كالتعلم أو التدريس أو الدرس أو التحصيل أو نحو من ذلك. وعندنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم لغة اليهود اللغة العبرية، فتعلمها في أسبوعين. اللغة العبرية تعلمها في أسبوعين، قراءة وكتابة وترجمة وكل شيء في أسبوعين اثنين، لأن الإنسان عنده رغبة وعنده استعداد أن يتعلمها. التعلم شرطه الاستعداد، إذا لم يكن هناك استعداد للتعلم حتى لو مين فلن يتعلم ذلك الإنسان. يعني عندنا في كلية الآداب في قسم الدراسات العليا قسم لغة عربية لابد أن تتعلم لغة شرقية، إما لغة فارسية أو لغة عبرية. فدرسنا اللغة الفارسية 4 سنين وخرجنا دون أن نعرف منها شيئا، نعرف كده بالشكل. يعني لما الإخوة مثلا في مخطوطات مش عارفين دي إيدي أقول لهم دي فارسي بس، لكن عشان تقرأ خلاص هي دي البس دي عندي دي نهاية العلم. فقلنا ناخد اللغة العبرية على مدار سنة نتعلم اللغة العبرية، وبعد الامتحان كأنها غسلت غسلة. سبحان الله، بينما زيد بن ثابت عليه رضي الله تعالى عنه تعلمها قراءة وكتابة وترجمة في أسبوعين. لا بأس أن الإنسان يتعلم اللغة، ولكن يكون هذا التعلم للضرورة. بعض الناس يتعلمها ويبدأ أن هو يخلط اللغة العربية باللغة الأجنبية. استمعت إلى بعض الشوام يتكلمون نص الكلام عربي ونص الكلام إيه؟ فرنساوي في لبنان، نص عربي ونص فرنساوي. وكذلك إخواننا في بعض البلاد في المغرب أيضا نفس المشكلة، لا يتقنون اللغة العربية ويخلطون العربية بماذا؟ بالفرنسية. لا بأس بتعلم اللغة. فأبو جمرة بيقول كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، والمقصود بين يدي أي عنده. يبقى إذن ابن عباس يتكلم بالعربي والناس يتكلمون بالفارسي، فيسمع العربية من ابن عباس ويترجمها إلى الفارسي ليفهمه، ويسمع منهم الفارسية ويترجمها للعربية لمين؟ لابن عباس. إذن هذا رجل يترجم يتقن اللغتين. فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. النبيذ هنا بمعنى المنبوذ، أي الذي ينبذ في الماء، أي يلقى في الماء، حيث يقطع التمر أو العنب أو نحو من ذلك فيلقى في الماء فيتسكر هذا الماء، فيسمى هذا الماء المسكر الذي نبذ فيه التمر بماذا؟ بالنبيذ. بعض الناس ممكن يظن النبيذ هنا اللي هو الايه؟ اللي هو الخمر. لا، فيقول لك ازاي ان الناس السلف كانوا يشربون النبيذ؟ النبيذ ده الخمر، يبقى الناس دول هتعملوا نفسهم بيحرموا الخمر ويشربوه. هذا فهم بعض النوكة هذه الايام. بعض الناس يطلعوا في بعض القنوات يقول لك الناس دي كانوا بيحرموا ينقلوا لنا الخمر حرام ويجوا يشربوا الايه؟ الخمر، ويجيبوا من النصوص اللي فيها انهم كانوا يشربون النبيذ. احنا بنيجي في رمضان يا اخواني قبل العصر بنجيب التمر نقطعه ونحطه فين؟ في المي. او نيجي بالليل ننقع التمر في المي ونيجي عند السحور نشرب المي نجي طعمها ايه؟ مسكر حلو. المية دي هي الايه؟ النبيذ. فالنبيذ هو الماء الذي نبذ فيه التمر اي القي فيه. فالنبذ بمعنى الالقاء. النبذ بمعنى الالقاء. ومنه انبذوه اي اتركوه والقوه واهجروه. ليس المقصود بالنبيذ هنا هو الخمر الذي يزيل العقل. فاتته امراه تساله عن النبيذ والجر. الجر جمع الجره والجره اناء من الخزف. اناء من الخزف. يبقى هذا الإناء ليس مصنوعا من الطين وليس من القرع وليس أيضا من جذع النخل، ليس من هذه الأشياء، ولكنه إناء مصنوع من الخزف زي الصيني مثلا، مصنوع من الخزف. وهنا مسألة لطيفة وهي أن المرأة أتت لتسأل عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فيه دليل على أن صوت المرأة ليس بعورة. هناك بعض الناس يتشددون في هذه المسألة، وهذه المسألة فيها نزاع فقهي، يعني هذه المسألة فيها نزاع فقهي، ولكن القول الراجح أن صوت المرأة ليس بعورة شريطة ألا ترقق في صوتها أي تخضع، فإن الخضوع في الصوت قد يكون سببا لحصول الفتنة. إن الله تبارك وتعالى أمر أمهات المؤمنين ألا يخضعن في القول، ثم رتب على هذا الأمر بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض. فيطمع فعل مضارع منصوب بعد الفاء، وفاء هنا بمعنى السبب. فهنا بيان علة النهي عن خضوع المرأة بالقول. فالمرأة إذا خضعت بالقول ربما تسربت الفتنة إلى قلب السامع. هناك حادثة قرأتها، هذه الحادثة شاب دون 20 ذبح امرأة فوق 60. ما هذه الحكاية؟ هذه الحكاية أن هذا الشاب شاب عربيد يعني يشتكي من الفراغ، يملأ وقته يضرب أرقام طياري واللي تعلق معاه، فعلقت معاه صوت امرأة. هذا الصوت كان عذبا ورقيقا، أخذ بقلب هذا الشاب الأحمق. تكلم وتهاتف وتواعد، فلما التقى بها فإذا هي عجوز شمطاء، ولكنها كانت غنية، وهذا الرجل أو هذا الولد فقير متقع لا يجد يعني حتى سندوتش فول يأكله. فعرض عليه أنه هو يتجوز، فالرجل وافق. هي هتعيش قد إيه يعني؟ عندها حاجة وستين سنة مثلا، تعيشها كان 5 سنين 6 سنين وبالسلامة، وأنا استولى على إيه؟ على الأملاك. حصل بينهم مشدة. ايه اللي حصل؟ استعجل ذبحها ليرثها، فذبحها وقتلها. ثم بعد ذلك قبضوا عليه، هو اول واحد يعني بيتهم. هو ماذا؟ هو قريب المقتول. ده مسألة وعنده حاجة وستين، وده عنده ايه؟ دون 20، فشيء بديهي ان الشبهة تكون حواليه. ضيق عليه في النقاش اعترف. يبقى أصل المسألة لجريمة القتل دي أصلها إيه؟ صوت المرأة عندما ماذا؟ خضعت بصوتها. عندها حاجة وستين سنة تتكلم في التليفون كأنها عندها 14 15 سنة. الود قلبه وقف رجلي وحصل ما كان من قدر الله. يبقى المرأة لا بأس أن تسأل. بعض الناس ربما تتشدد في هذا الموضوع، لا بأس المرأة أن هي تسأل في دين الله عز وجل. فهذه امرأة أتت ربما معها المحرم أو ليس معها المحرم، ولكنها حصل هذا الأمر أنها أتت وهي التي تكلمت وهي التي سألت، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر. إذا لا نريد التكلف، لا نريد التكلف أبدا، طالما هناك ضرورة أن تتكلم المرأة وأن ترفع صوتها بالحديث لا بأس في ذلك الأمر. المرأة دي بتسأل عن نبيذ الجر اللي هو الماء المسكر الذي كان موجودا في الأواني المصنوع من الخلف. فقال عبد الله ابن عباس: إن وفد عبد القيس، وإحنا تكلمنا عن عبد القيس ومنهما ومعنى الحي وكم ده كله، هذه الأشياء تكلمناها في الأحاديث الماضية. وإن عبد القيس نسبة إلى جدهم تشريفا له، وإن الوفد اللي هو الجماعة من القوم يفدون على العظيم، إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد؟ أو قال: من القوم؟ النون هنا مكسورة لأن من أداة استفهام مبنية على السكون، والوفد والقوم بدأت بالسكون، فحتى نتحاشى التقاء الساكنين السكون الأول مال إلى الكسر. من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة. قالوا ربيعة، هم من ربيعة ولكن قالوا ربيعة، والمسألة دي بتحصل، يعني هم جزء من ربيعة فقالوا ربيعة. تجد واحد مثلا من قرية من قرى بالآس، تقول له انت منين؟ يقول لك انا من المنصور. تقول له طب منين من المنصورة؟ يقول لك من بالآس. تقول له منين من بالآس؟ يقول لك من بلد جنبه. اسمها ايه؟ اسمها كذا. منين؟ يقول لك لا انت من عزبة جنبه. فسمى العزبة اللي جنب القرية اللي تبع بالآس اللي تبع المنصورة سماها ايه؟ المنصور. كان ده بيحصل كتير. فكذلك هم بطن من ربيعة، فلما سألهم انتم مين؟ قالوا نحن ربيعة. قالوا ربيعة، وهنا مبتدأ محذوف والتقدير نحن ربيعة، نحن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم. عاوزين اخواننا نتعلم الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يفد إلينا وافد أو يقدم علينا قادم، كيف نقابله؟ كيف نقابله؟ ننظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هديه. أولا سألهم: من أنتم؟ قالوا: نحن ربيعة. فلما قالوا له ذلك قال: مرحبا بالقوم. مرحبا منصوبة على المصدرية، منصوبة على المصدرية، يعني أرحب مرحبا بالقوم، أرحب مرحبا بالقوم. وكلمة مرحبا فيها تأنيث، فيها تأنيث، فمرحبا فيها يلحقكم البر وحسن الاستقبال وحسن الضيافة. إذا معنى البر والكرم وحسن الاستقبال ده كله موجود في كلمة إيه؟ مرحبا. يبقى لما تقول له واحد مرحبا مش كلمة عادية، طب مرحبا دي معناها ان انت راجل نزلت ضيفا كريما ونزلت سهلا جميلا، وانت ستنال البر كله والخير كله والاكرام كله، دي كله موجودة في كلمة ايه؟ مرحبا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا بالقوم، أو قال بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. خزايا جمع والمفرد خازن، وندام جمع والمفرد نادم. وخزايا من الخزي، والخزي معنى الذل والهوان. والندام من الندم، والندم ما يتحسر الإنسان على قوله أو فعله. الندم ما يتحسر الإنسان على قوله أو فعله. الواد اللي ذبح زوجته اللي هي الشمطاء، بعد ما ذبحه وطبط عليه، يا ترى هو ندمان ولا مش ندمان؟ ندمان. إذن هو يتحسر على هذا الفعل. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غير خزايا ولا ندامة؟ لماذا؟ لماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يثبتهم على الإسلام، وأن يقوي قلوبهم على الدين. فقال لهم إن ما انتهيتم إليه من الدخول في دين الله عز وجل ستكونون به أعزاء، شرفاء، سادة، لا يلحقكم خزي ولا حسرة. يبقى اللي بيخش الإسلام لا يمكن أبدا إن هو يلحقه لا خزي ولا حسرة. لابد للمسلم ده أن يكون عزيزا، لابد أن يكون مرفوع الرأس، ليس لأنه قومي ولكن لأنه مسلم. أعظم دين دين الإسلام، والدين الذي ارتضاه الله تعالى لخلقه وأنبيائه ورسله، الدين الذي لا يقبل الله تعالى سواه، الدين الذي جعله لأهل السماوات والأرض سبحان الله. فالذي يدخل في ذلك الدين لا يمسه لا خزي ولا ندامة. جميل. يبقى مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا الندامة، وفي لفظ ولا ندامة. وهنا فائدة أنه يستحب ملاقاة الضيف بالكلام الحسن، مش أول ما تشوفه تقلب وشك وتديله ظهرك، لابد أن أنت تبشي في وجهه أهلا وسهلا، تحنا ما شاء الله، إيه الوقت الجميل اللي أنت جبتنا فيه ده، تحنا النهاردة حصلنا البركة، تلبيت النهاردة مش عارف إيه، تقعد بقى تحنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تحنا منتظرين الزيارة دي من زمان، تحنا مش عارف إحنا نعبر إزاي عن فرحتنا بالزيارة دي. حاجة بسيطة بس أنت بتإيه؟ بتؤنسه، تديله أنس، تديله أريحية. ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا بتكلف، ليس هذا بتكلف، ولكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن نسهم النبي عليه الصلاة والسلام ورحب بهم هذا الترحيب الجميل الذي أثلج به قلوبهم وخفض به من روعهم، قالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، إنا نأتيك من شقة بعيدة. الشقة أي المسافة، وسميت المسافة بالشقة إذا كانت المسافة لا تطوى إلا بصعوبة. يعني لما الأرض ما بين ربيعة وبين الحجاز مش أرض ممهودة تكون لها رمال متحركة وجبال وحصى وحر شديد، فبالتالي السفر ده سفر شديد مجهد ومجهد، فسمي ذلك بشقة، لأن الإنسان لا يصل إلى نهاية سفره إلا بشق الأنفس، إلا بشق الأنفس. ولذلك سميت الصحراء بالمفازة. ليه؟ لأنه من أتى مطلوبه فقد فاز. يعني لو واحد بيسافر عبر الصحراء لو أتى بمطلوبه، يعني عدى الصحراء، يبقى إيه؟ فاز. ممكن المية تنتهي، الأكل ينتهي، ياخد ضربة شمس، يضل الطريق، يموت في الصحراء. يبقى اللي يطلع من الصحراء يبقى إيه؟ يبقى فاز. فسميت الصحراء بالمفازة. إذن الناس دول أتوا إليه من سفر بعيد، وسفر ده شق جدا. طب يا ترى قطعوا مئات تلوات في الجبال والصحراء والمفاوز والفيافي والصخور والتلال والحصى والتعب والحر، ده كله من أجل إيه يا ترى؟ عشان بس احنا نقارن بين حالنا وبين حال السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا، ده كله من أجل إيه؟ سنسمع. وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، طبعا شرحنا الكلام ده قبل كده. وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، والكلام ده أيضا شرحناه من قبل. فمرنا بأمر فصل، بأمر فصل، الأمر الفصل والبين الواضح الذي لا شك فيه ولا اختلاف، يبقى حاجة واضحة وبينة. مرنا بأمر فصل من أجل ماذا؟ نخبر به من وراءنا، هنا لفظان، نخبر به من وراءنا ونخبر به من ورائنا، اللفظين كلاهما صواب وسيأتي. نخبر به من وراءنا أي الذين وراءنا من العشيرة والآباء والأبناء والأقارب والأصحاب والخلان إلى غير ذلك. فمن هنا هي الموصولية، نخبر به من وراءنا أي الذين وراءنا. ومن ورائنا أي من جهتنا، نخبر به من جهتنا أي بلدتنا. فمن جهتنا أي المكان الذي خرجنا منه، وهو العشيرة أيضا. فاللفظان يؤولان إلى معنى واحد، يؤولان إلى معنى واحد، من وراءنا ومن ورائنا. من ورائنا ده للمكان، المكان اللي هو البلد اللي هم خرجوا منه، والبلد في مين؟ فيه الأرايب والعشيرة والأصحاب والخلان والمعارف. ومن وراءنا اللي هم الذين وراءنا أي الذين يسكنون المكان، يبقى من اللي هو المكان، ومن الذين إيه؟ يسكنون المكان. طيب، هذا الأمر الفصل المراد أن يسمعوه، لماذا؟ قالوا ندخل به الجنة. يا سلام، يبقى احنا عاوزين أمر فصل. هذا الأمر الفصل نعرفه ونتعلمه ونعمل به وندعو إليه أهلنا وعشيرتنا، فيكون هذا الأمر سببا في دخول الجنة. يا سلام، يا سلام لو إن الناس جعلت دخول الجنة هدفهم في هذه الحياة، يبقى كل شيء بعمله عشان أدخل الجنة، أدخل الجنة، أدخل الجنة. أتصدق لي لأدخل الجنة، أصل الرحم لي لأدخل الجنة، أصلي لي لأدخل الجنة. كل شيء يريد نجعله في هذه المسألة. حرام ابن ملحان لما طعن غدرا قال ماذا؟ قال فزت ورب الكعبة. فاز بماذا؟ فاز بالجنة، فاز بالجنة. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عبد الله بن مسعود، فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال، أي قال ابن مسعود، أمرهم بالإيمان وحده، وقال عليه الصلاة والسلام، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهذا فيه جواز أن يسأل المفتي المستفتي، لا ليعجزه وإنما ليهيئه لسماع الجواب. في فرق بين أنا أسألك علشان أعقدك في حياتك، وفرق أن أنا أسألك عشان أجهزك لسماع ماذا؟ لسماع الجواب. ومعظم سؤالات النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة كانت من هذا القبيل. حاشاه عليه الصلاة والسلام أن يسأل أصحابه سؤال إعنات، وإنما كان يسألهم سؤال تعليم. يعني إيه سؤال تعليم؟ يجهزهم ليعلمهم. يسألهم مثلا: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ فيقول: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. من لمشي؟ إجابة غلط، خطأ. من لمشي كده أبدا النبي صلى الله عليه وسلم. من لمشي؟ تفكروا شوي، أسيبكم تفكروا خمس دقايق وتقولوا لي، شاوروا مع بعض واعملوا كده مجموعات حوارية كده وورش نقاشية لغاية لما تتفقوا مع بعض على القول وتقولوا لي. ونقول الكلام ده علشان نعملهم عصف ذهني ونخلي الأفكار تتولى في أذانهم، كلام الهبل المجانين دول. لا، ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إيه اللي حصل؟ قال لهم علمهم على طول، هم جابوا اللي عندهم. إحنا خلاص دي مسألة شرعية وإحنا مش عارفين، إحنا جبنا أخذنا، أخذنا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. يبقى خلاص هذا مبلغنا من العلم، علمنا بقى يا رسول الله. إيه اللي حصل؟ قال: إن المفلس من أمتي. ده بقى معنى جديد للمفلس. الإنسان لما تكثر ديونه عشان يتفك من الإجراءات القانونية يروح يعمل إيه؟ إعلان إفلاس. خلاص بقى في إجراءات الإفلاس بقى. يبقى المفلس ده الذي لا درهم له ولا متاع. خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلم الصحابة معنى جديد للمفلس، فقال: إن المفلس من أمتي. ده راجل مسلم من أمتي، يأتي يوم القيامة، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. راجل مسلم موحد وبيعمل طاعاته كل حاجة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، رجل مؤذي، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته إيه اللي حصل؟ ما عادش الرصيد ما عادش يسمح. إيه اللي يحصل؟ أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. المعنى ده الصحابي يجيبوه منين؟ ده عاوز تعليم، ولذلك علمهم النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت سؤالات النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، من سؤالات الإعنات أبدا، ولكنه سؤال التعليم. ولذلك يجوز أن أكون عالما الجواب وأسأل غيري: طب رأيك كيف في المسألة الفلانية؟ هل يا ترى وصل لك علم في المسألة الفلانية؟ وأنا عندي العلم، لا يقول إن ده مكر وإن ده بيبرم علي أبدا، ده معنى عرف سيء، ولكن أريد أن أستخرج ما عنده. فإذا لم أجد عنده علما في هذه المسألة علمته هذه المسألة، لم أخفي عنه شيئا، أريد أن أعلمه، ولكن أستخرج ما عنده أولا ثم أعلمه. لا بأس بذلك الأمر، لا بأس بذلك الأمر. ده طريقة، طريقة في التعليم، إن أنت تسأل وتسمع غيرك يا ترى هيجوب إزاي. لو أحسن تقول أحسنت، زي من النبي صلى الله عليه وسلم عندما عبر أبو بكر في الرؤية قال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذا هو صوب أشياء وخطأ إيه أشياء. هكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، زي بيعلمهم هو بيربيهم، مش بيعلم بس، فبيعلم ويربي. التزكية مع التعليم دي مسألة مهمة جدا، لكن تعليم من غير تزكية هنخلي الدماغ زي المكن ولكن لا قلوب. طب تزكية من غير تعليم تكون تزكية تقع في البدعة والمخالفة. لابد من الاثنين، واحد يقول احنا عاوزين النهارده نقول سبحان الله وبحمده مليون مرة، وتقول قل هو الله احد 10,000 مرة، وتصلي النهارده بالليل 100 ركعة. ايه يابا الحاج؟ وبعدين ده كله علشان تتعلم الذكر، دي الربانية بقى، لا ربانية ولا أي شيء، ده بدائية. ما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست مشروعية الأفعال أن تنسب إلى شخص، نقول هذه المذكرة في الذكر الرباني راجعها فضيلة مثلا الشيخ محمد أبو عبد العليم السلف الأثري، ولا يهم منها الكلام ده ولا نخاف منه. الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم عمله؟ لا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص لا نلتفت. دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فوجد حبلا ممدودا أو مربوطا بين ساريتين، العمودين في وسطهم إيه؟ حبل. لا، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا من قبل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمن هذا الحبل؟ بتاع مين؟ فقالوا هذا حبل زينب زوجته صلى الله عليه وسلم. فقال ولما؟ قالوا له تقوم من الليل فإذا فترت تعلقت به لتصلي، يعني صلت لما رجلها توجعها، ولما رجلها توجعها مش تقعد تقوم رمي نفسها على الحبل وتشعل في الحبل عشان تفضل تصلي وهي قائمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حلوه، ثم قال ليصلي أحدكم نشاطه فإن فتر فليرقد. هذا هديه عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لما طلبوا منه أن يخبرهم بأمر فصل يعرفوه يتعلموه يعملوا به يدعو إليه من ورائهم ومن وراءهم، أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال عليه الصلاة والسلام هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. الشيء الذي أنت تجهله قل الله أعلم. طيب والرسول؟ هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل بيعلمه، فإذا جهلنا شيئا أعلمه الله عز وجل نبيه ومصطفاه. ففي زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون الله ورسوله أعلم، والآن نقول إيه؟ الله أعلم. يبقى الإنسان إذا سئل يقول الله أعلم، وهذا هو ما لا أقول والأفضل، هذا هو الأصل، ألا تتكلم عن شيء أنت تجهله، ده خطأ. الإنسان كلما ازداد علما ازداد علما بجهله، أول حاجة يزداد علما بجهله. الذي يتكلم في كل شيء ويدعي معرفة كل شيء هو من أشد الناس جهلا وأعظمهم حمقى، تأحمق وجاهل. تكل ما زاد علم كل ما إيه؟ وقف على مدى جهله. والمسألة دي معروفة، الإنسان ممكن في بداية الطلب ممكن يبقى جريء شوية، كل ما يكبر إيه اللي يحصل؟ يركز ويعقل ويتزن ويتئد، هذا هو المطلوب. الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، فقال صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. دي بقى الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. احنا عندنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. دول أربعة ولا خمسة؟ خمسة. فكيف يأمرهم بأربع والمذكورات خمسة؟ هذه المسألة تكلم فيها أهل العلم كلام كثير. منهم من قال بأن المذكورات هم أربع من غير الشهادة، يعني أمركم بأربع من غير الشهادة، فهذه مباني، أما الشهادة أصل. فهذه الأربع هي إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم وإيتاء خمس المغنم. هذا قول. القول الثاني أن إيتاء خمس المغنم ليست من الأربع ولكنها زائدة، فالأربع اللي هي الشهادة والصلاة والزكاة والصيام، أما هذه فهي زيادة تناسب حالهم، لأن هذا الحي من ربيعة عبد القيس كانوا أهل جهاد وكانوا يقاتلون الكفار ممن حولهم، فكانوا يغنمون، فكانت هذه الزيادة تناسب حالهم، ليست لكل الناس ولكنها زيادة حالية. فالأربعة التوحيد والصلاة والصيام والزكاة. إذن هذان قولان. وعلى القولين لم يذكر الحج، على القولين لم يذكر الحج، وهذه المسألة تكلمت فيها من قبل. ومجمل الكلام أن الحج فرض في السنة التاسعة، وكان مقدم هذا الوفد على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة قبل فتح مكة، أي قبل فرض الحج، ولذلك في كل الطرق وعلى كل التأويلات ليس هناك ذكر للحج. ونهاهم عن الدباء، سبق الكلام عن الدباء اللي هو القرع اليابس، يجوف ثم يوضع فيه الماء وينبذ فيه. طيب، والحنتم جرار مصنوعة من طين، وهذه الجرار أعناقها لجانب، تجلب من الشام أو تجلب من الطائف، ونفس الموضوع. والمزفت، المزفت اللي هو المطلب الزفت أعزكم الله، اللي هو القارش. قال شعبة، وربما قال النقير، وقال شعبة وربما قال المقير، يعني بدل المزفت قال المقير. والنقير سبق الكلام فيه اللي هو جذع النخلة ينقر فيكون كالإناء يوضع فيه الماء وينبذ. وقال صلى الله عليه وسلم احفظوه، أي احفظوا هذا الحديث وأخبروا به من ورائكم أو من ورائكم، كلاهما رويتين كما هو واضح أمامكم. هذا الخبر فيه أيضا فوائد غير ما ذكرت. من هذه الفوائد جواز أن يفتي المفتي بالدليل من غير تصريح بالفتوى. هي المرأة جت تسأله عن النبذ في الجرار، لم يقل لها يجوز ولا لا يجوز، وإنما أتى لها بماذا؟ بالنص، أتى لها بالنص. وفيه أيضا فائدة فرعية أخرى، أنه يجوز للمفتي أن يأتي بالنص لزيادة الفائدة. النص ده في فوائد كثيرة، فربما يستفاد من هذه الفوائد. لو أجاب هذه المرأة يجوز أو لا يجوز لصارت الإجابة مقصورة، ومقصورة بماذا؟ بهذا السؤال. فأراد هذا الصحابي الجهبذ والفقيه البحر ترجمان القرآن أن يجعل الجواب واسعا. ومن أين تعلم هذه الطريقة؟ تعلم هذه الطريقة من معلمه وحبه صلى الله عليه وسلم. لقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقيل له يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء. بنروح مثلا بحر المالح، وكلمة البحر عندما تطلق يقصد بها المالح، المالح. وهناك بعض البلاد يقول لك احنا هنروح نصيد في المالح، ما يقولكش احنا هنصيد في البحر الابيض ولا البحر الاحمر. يسموا كل بحر يسموا ايه؟ المالح. دي بعض البلاد دي اللغة بتاعتها. فاحنا بنركب البحر المالح ده ولا نحمل معنا الا القليل من الماء. فاذا توضأنا به عطشنا. انا توضأ بماء البحر. فاهمين السؤال يا اخوانا؟ احنا معانا مثلا بتاع برميل ميه وحاطينه معانا في المركب، بس لو توضأنا بالميه العذبه دي احنا هنعطش وهنموت. يمكن نتوضا بالميه المالحه دي؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هما سالوا عن ايه؟ سالوا عن ماذا؟ عن الميه. زود لهم ايه؟ الحل ميتته، لانهم يركبون البحر. فربما احتاجوا هذه الاجابه، وهذا من فطره المفتي، ان المفتي يمكن ان يزيد في الاجابه اذا غلب على ظنه فائده للمستفتي، لكن ما يقعدش يتكلم كلام كتير والمساله لا تحتاج هذا الكلام عشان ما يتوهش لقدامه. دي فائده يمكن ان نستفيدها. ايضا هذا الحديث كسابقه ولاحقه، وسياتي الكلام في نهايه الباب، ان احاديث النهي عن استخدام الحنتم والمقير والنقير والمزفت، كل هذه الاخبار منسوخه بحديث بريده بن الحصيب، وهذا الحديث في صحيح مسلم وذكره في باب الاشربه وسياتي في نهايه الباب. فعبد الله بن عباس لم يبلغه ذلك الناسخ، لم يبلغه ذلك الناسخ، وعدم بلوغه هذا الناسخ ليس طعنا في عبد الله بن عباس. يمكن ان يكون رجل فاضلا وتغيب عنه المساله والمسالتان والمسائل الكثيره. ما الضير في ذلك الامر؟ ما الضير في ذلك الامر؟ لقد غاب عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ميراث الجدة، وعلم هذا الأمر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. لقد غاب عن عمر رضي الله تعالى عنه أدب الاستئذان، وعرفه من أبو موسى الأشعري. لقد غاب عن أبي بكر وعن عمر وعن كثير من الصحابة أن إيتاء الزكاة من جملة شرائط الشهادة ومقيدتها، وعلم ذلك عبد الله بن عمر وهو أصغر منهم سنا. فقد يأتي الأصغر سنا أو الأقل علما فيكون عنده علم جزئية أكثر من الأسن والأعلم، فليس في ذلك طعن في الأسن وليس في ذلك همز في الأعلم. أيضا يستفاد من هذا الخبر الاعتماد على خبر الواحد، الاعتماد على خبر الواحد. فإذا كان الواحد ثقة وأخبر يجوز اعتماد هذا الخبر، ولكن إذا غلب على الظن أن هذا الواحد ربما يهم ربما يهم، فالأولى الاستيثاق، لا سيما في هذه الأعصار التي نحن فيها الآن. ممكن الخبر يجي لك أخ ثقة وفاضل، بس الخبر ينقله بما فهم لا بما سمع، ويحصل من وراء ذلك مشاكل كثيرة. هنا في المسجد في مجلس بعد الفجر، وده احنا بنعمل مجلس بعد الفجر الجمعة نشرح في كتاب الرسالة الإمام الشافعي، بدأ ان احنا نعمل اختبار في مسألة نقل الخبر. فاكرين الكلام ده يا اخوانا؟ كنت موجود ولا كنت موجود يا باشمهندس؟ فكان ده منذ ما يقرب من 7 سنوات او اقل. احنا كتاب الرساله مش شافعي بقالنا فيه حوالي 7 8 سنوات، ان شاء الله هنتممه السنه دي باذن الملك ان شاء الله. فكتبت ورقه، الورقه دي الصف الاول من الاخوه اديتها الورقة دي لأول أخ وقلت له اقرأ الورقة كويس جدا واحفظ اللي فيها كويس قوي وبعد كده هات لي الورقة ماشي وقول للي جنبك اللي في الورقة دي واللي جنبك يقول اللي جنبه دي واللي جنبه لغاية لما نيجي لإيه لرقم 6 أو 7 يبقى إسناد في 6 رواه ومفيش بينا بلاد كثيرة ولا أي حاجة ده احنا قاعدين في قاعدة ما كملتش 3 أو 4 دقايق أنا قلت إيه إن القوات الأمريكية نزلت على ساحل الساحل الشمالي في مصر 30,000 من قوات المارينز معهم 28,000 دبابة بدعمهم 3,000 طائرة وهم في طريق قابلهم 100,000 من الشباب المصري كده وحصل ملاحم قوية قتل قد كده واتحطم قد كده وبفضل الله خرجت أمريكا خاسرة مهزومة خسيئة من بلدنا مصر ده ملخص الشبكة بالمعنى ده اسمع بقى العجب العجاب هم 5-6 انفار الرقم 6 بقى لما طبعا وصل له الخبر بقى يعني ده قال اللي جنبيه وده لا 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 كل واحد يقول للتاني طب قول لنا بقى رقم 6 وانا معايا الورقه الكلام مختلف تماما اي قوات امريكيه يعني الخبر اصله موجود بس البيانات الموجوده في الخبر كلها ايه كلها بيانات غير دقيقه ناس بيصلوا الفجر وناس متسننين وناس طلبة علم واخوة ملتزمين وما شاء الله لا قوة الا بالله ولكن لما نقلوا الخبر ايه اللي حصل دي كان اكبر دليل مادي ان لما يجيلك اي خبر لابد ان انت ايه تتوثق منه ممكن يكون اتنقل بالمفهوم لكن لم ينقل بالنص يبقى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم عندما نقلوا لنا هذه النصوص من الكتاب ومن السنة نقول ايه جزاهم الله خيرا جزاهم الله خيرا فالاعتماد على خبر الواحد ده مسألة ثابتة لكن الاولى الاستيثاق لا سيما في مثل هذه الازمان التي ضعف فيها يعني الحفظ نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى ان يوفقنا واياكم وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم